معنى الكوربشن اللي هو التحلل والتعفن. ثم استجابت الروح من عالم الارواح في نفس اللحظة التي امر فيها المسيح واصدر امره بان يقوم لعازر، فتلملمت الاعضاء وعادت الحياة الى الاعضاء المرممة او التي صارت رميما وتعفنت، عادت الى الحياة ودخلت فيها الروح وقام لعازر من بين الاموات. يعني دلوقتي هنا المسيح اظهر لاهوته بهذه المعجزات الفائقة التي ما كان يمكن لأحد من البشر أن يصنعها، هنا أظهر لاهوته. لكن لو استمر على هذه الطريقة في إظهار لاهوته حيفشل عمل الفداء الذي جاء من أجله، لأنهم لو عرفوا لما صلبوا رب المجد. فكان لابد أن يتبع كل عمل من أعمال القوة بعمل من أعمال الضعف عشان يرجع الصورة تاني، عشان يدي جرأة للناس انهم يتقدموا اليه ويصلبوه. فبص تلاقي مرة بعد نهر الاردن يروح هناك في الصحراء ويصوم ويبقى ضعيف، وتظهر عليه ظواهر الضعف، وهذا الضعف يسميه الاباء الضعف التدبيري. يعني تدبيري يعني ايكونومي، اللي هو يعني مقصود، يعني تدبيري هنا بمعنى يدخل على نفسه الضعف او يسمح لنفسه ان يظهر ضعيفا حتى يجرئ الشيطان، فيتقدم الشيطان اليه ويقول ان كنت ابن الله فقل ان تصير هذه الحجارة خبز. ان كنت كان الشيطان موجود في نهر الاردن وسمع الصوت من السماء انت ابني الحبيب، فجاء وشايفه ضعيف كده يقول انا يبقى من فين قوي وابن الله، ويجوع ويضعف. قال له ان كنت ابن الله فقل ان تصير هذه الحجارة خبزا. وبرضو المسيح لما جاوبه كانسان، بس في حتة تانية قال له اغرب عني يا شيطان، دخل قال له اذهب يا شيطان. دي في التجربة الاخيرة لما قال له اسجد لي وبتاعه سيكون لك الجميع، قال له اذهب يا شيطان. المهم انه في كل عمل من اعمال القوة تجد عمل من اعمال الضعف. يعني تبص تلاقي اللي يأمر الريح بسلطان ومينام على وسادة، اللي يقيم الموتى ويشفي المرضى يتعب ويجلس كإنسان على البئر. وهكذا جاع المسيح، عطش المسيح، تألم المسيح، صلب المسيح، مات المسيح، كلها عمل من أعمال الجسد او اعمال النسوت او اعمال الضعف. ولذلك اخر حاجة عن الشيطان احتار فيه لما شافوا على الصليب متألما، قالوا قرب عليه عشان ياخد روحه زي ما بياخد روح اي انسان اخر. وده اللي قاله المسيح، رئيس هذا العالم يأتي وليس له في شيء. جاي يخطف روحه على الصليب وانتهت فرصة الظلمة اللي قال عنها المسيح هذه ساعتكم وسلطان الظلمة، انتهت الفرصة وسط الظلام عاوز يقبض على روح المسيح. لكن طبعا اللي حصل ان المسيح امسكه وقيده بقيود ابدية تحت الظلام. عشان كده اصبح الشيطان يهرب من علامة الصليب ويخاف من علامة الصليب، لانها علامة هزيمته ولا يستطيع ان يثبت امامها، امام علامة الصليب. وعشان كده المسيحيين بيرسموا علامة الصليب السلاح، نحن بنشيل علامة الصليب كسلاح نحارب به الشيطان وكله. ان كلمة الصليب عند الهالكين جهالة، اما عندنا نحن المخلصين فهو قوة الله للخلاص. ولذلك الشيطان يهرب امام الصليب، عشان كده احنا نرسم علامة الصليب باستمرار، حتى اذا دخلنا مكان مظلم او مكان نخاف منه نرسم الصليب ونمشي. لان بمرسوم الاغيام داس على دخل المغارة الراجل تعبان رسم عليه علامة الصليب فانحلت قوته الشريرة وصار أليفا وضاعت منه القوة الشريرة. لأن المسيح قال أعطيكم سلطانا أن تدوسوا الحياة والعقارب وكل قوة العدو. أعطيكم سلطانا أن تدوسوا، فإحنا أخذنا السلطان. طب عشان كده بيسألونا ليه الصليب بيضايقهم، لكن إحنا أما أنا فحاشا لي، حاشا لي أن أفتخر إلا بصليب ربنا. يا إلهي متغاظين من الصليب، يقول يا ريت بس، يعني ما انتوا ناس كويسين في كل حاجة، بس بلاش الصليب دي، لان ما صلبوه وما قتلوه. لا لا لا، نحن لا نقبل مساومة في الصليب. الصليب فخارنا وعزنا، الصليب خلاصنا، ما نقبلش. تقبلوا المسيح بتاعكم يبقى مصلوب ضعيف؟ لا، زي ما قال القديس أثناسيوس الرسولي في الأمونوجنيس اللحن بتاع يوم الجمعة الكبيرة، يا من صنع بالضعف ما هو أعظم من القوة. صليب ضعيف ده القوة، قوة الله للخلاص، ده اللي استرد، ده مفتاح الحياة اللي استردينا به الفردوس، الفردوس اللي اتقفل في وشنا اتفتح، هذا هو مفتاح الحياة، هذا هو العنخ بتاع القدماء المصريين. بروح النبوءة كتبوا العنخ علامة الحياة، وكانت هي علامة الصليب، هذا هو مفتاح الحياة اللي اتفتح به الفردوس اللي كان مغلق في وجه الإنسان. نخبي الصليب؟ لا، أنا حاشا لي أن أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح الذي به صليب. طب نبقى كويسين مع بعض وبتاع؟ لا 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 لا، إلا الصليب، إلا الصليب، لا نقبل به بديلا، لا مساومة. الصليب علم ديانتنا، علم مملكتنا، إحنا مملكة، ملكوت السماوات على الأرض، الكنيسة مملكة، والمسيح ملكنا، بنقول ربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا، ملكنا المسيح ملكنا، إحنا مملكة وعلم مملكتنا. الصليب علم مملكتنا، كل مملكة لها علم، ايه العلم بتاع مملكتنا؟ الصليب. نخبيه ازاي؟ دي خيانة عظمى، هذه الخيانة العظمى، خيانة لمملكتنا ولملكنا. لا، ده احنا في المعمودية جحدنا الشيطان، قلنا اجحدك ايها الشيطان وكل قواتك الشريرة، اجحدك اجحدك اجحدك، بصينا للشرق ودينا للغرب ظهرنا وللشيطان ظهرنا، وقلنا بالحقيقة أؤمن بإله واحد. فدخلنا في مملكة، والمملكة لها علم، والعلم هو أهو الصليب، علم مملكتنا، ومنخبيه، نخجل منه، نستتر، نقول بلاش منه عشان يقبلونا عشان نعيش. لا لا، وليكن الفداء، وليكن الموت، وليكن الاستشهاد، كما استشهد اباؤنا، كانوا احيانا يحطوا لهم صليب عشان يدوسوا عليه، كان يأبى ان يدوس على الصليب على الرغم انه حتة خشبة. ايه يعني؟ ما هو ممكن الواحد مخه يقول له يا سلام خوسع مخك يا اخي، ده حتة خشبة يعني ايه؟ لا، ده عالم مملكتنا. ومعنى هذا اني انا قبلت على نفسي ان العن مسيحي واجحد مسيحي واخجل من مسيحي، فخر المسيحية المسيح المصلوب. عشان كده بنحط المسيح امام وجوهنا، نحطه في الكنيسة، نحطه في بيوتنا مصلوبا، لا نخجل من المسيح المصلوب، لانه هو ده سر قوتنا وسر عودتنا للفردوس وسر انتصارنا على الشيطان وعلى الجحيم، سر استرداتنا لكياننا ولحياتنا. يبقى ادي معنى اخفاء المسيح لاهوته، بمعنى انه تدبيريا، تدبيريا ايكونوميك، ايكونوميا تدبيريا زي ما يقولوا الاباء، كان بيخفي لاهوته. اولا اخفاه في جسده عشان يحقق ظهوره، لانه لولا هذا الاخفاء ما كان يمكن للانسان ان يعيش على الارض. ثانيا اخفاه حتى يتمم الخلاص والفداء الذي من اجله قد جاء، ولو كان قد ظهر بكمال لاهوته ما كان يمكن لاحد ان يجرؤ على ان يقوم بعمل الصليب، وبذلك يتعطل عمل الفداء ويتعطل عمل الخلاص. إذن هذا هو معنى الإخفاء. لكن على الرغم من الإخفاء فإنه من وقت لآخر كان يظهر عمل من أعمال القوة، أعمال الأشفية وإقامة الموتى بالسلطان اللي عنده، يشفي المرض ويقيم الموتى بالسلطان. طيب يبقى احنا في الوقت نفسه اللي فيه شرحنا موضوع التجسس اللي احنا داخلين فيه، او يعني الايام المباركة اللي احنا عايشين فيها، في الوقت نفسه اجبنا على النقطة بتاعة اخفاء المسيح له. نعم.
ليه تجسس الابن الروس يعني ذات الشريعة
الاقنوم الثاني، او على فكرة كلمة الاقنوم الثاني والثالث، هذا الترتيب مش ترتيب زماني، لانه لا نستطيع ان نتصور زي ما قال القديس اثناسيوس الرسولي ان الاب كان موجود ولم يكن الابن وروح القدس موجودا معه. فلما بنقول كلمة الاقنوم الثاني والاقنوم الثالث هنا ليس ترتيب زماني، وانما بحسب معرفة الانسان بالنسبة لنا. حتى نفس التقسيم بتاعه يقول لك الشمس خلقت في اليوم الرابع، هي بالنسبة لظهورها بالنسبة للإنسان في الحقبة الرابعة من الزمان، إنما الشمس كانت موجودة أو النور الأصلي كان موجود منذ الأول، منذ اليوم الأول، لأنه في البدء خلق الله النور. كذلك فيما يتصل بكلمة الابن، لماذا بنسميه الأقنوم الثاني؟ ده بالنسبة للإنسان، بالنسبة لظهوره، لأن الإنسان منذ البدء يعرف الله ويعرف أنه الآب بمعنى أصل الوجود، ولم يعرف الإنسان الله الكلمة إلا في مرحلة تالية من جهة معرفة الإنسان، فمن هنا سمي بالأقنوم الثاني. وهكذا أيضا روح القدس سمي بالأقنوم الثالث، لا من جهة الزمان حاشا، وإنما من ده من جهة كلمة الأقنوم الأول والثاني والثالث. بعد كده إجابة على سؤالك، ليه الأقنوم الثاني هو الذي تجسد؟ لأنه ايوه تفضل. الليل اقنوم الثاني هو الذي تجسد، لانه الاقنوم الثاني بيمثل في اللاهوت خاصية العقل. الآب يمثل خاصية انه اصل الوجود، ان الآب كلمة في اللغات السريانية تفيد معنى الاصل، عشان كده والد الانسان بيسميه اب لانه اصل وجوده، والكاهن بنسميه اب روحي لانه بيلد الانسان الميلاد الثاني في المعمودية، فاصل وجوده. فالاب اللي هو الله اصل الوجود، عشان كده الله الاب معروفا في عالم الانسان منذ ان بدأ الانسان على الارض، باعتبار انه هذه هي الخاصية الاولى التي تعامل الانسان معها، الخاصية الاولى التي تعامل الانسان معها ان الله اصل الوجود. فاحنا طبعا اول حاجة ان من الذي خلقك؟ الله، فاصل وجودك الله، الخاصية الاولى الله الاب. الخاصية الثانية ان الله عاقل، او هو العقل الاكبر للكون، العقل الاكبر للكون، الحكمة العليا للكون، لان الكون فيه كائنات عاقلة وكائنات غير عاقلة، والكائنات العاقلة هي ارقى من الكائنات غير العاقلة. فهذا العقل في الكائنات العاقلة اصله ايه؟ مصدره ايه؟ العقل الاكبر. يعني اذا كنا احنا كائنات عاقلة فلابد ان الله الذي خلقنا يملك العقول او يملك العقل بقدر باكبر مما في جميع العقول مجتمعة معا، باعتبار انه العلة الاولى لهذه العقول. ولما كان عقل الانسان خفيا ولا يظهر الا من كلامه، نقول فلان ده راجل عاقل، عرفت من فين انه عاقل؟ بيتكلم كويس، العقل دي قوة خفية جوه، لما بينه واحد ده راجل عاقل. من اين نحكم ان فلان ده عاقل؟ او نقول ده راجل يعني ما عندوش عقل، مش بيحصل كده. الحكم اللي بنحكم بيه على ان فلان عاقل من فين؟ من كلام، لان الكلام تجسيد للعقل، لان العقل قوة خفية مستورة محجوبة غير مرئية غير منظورة غير محسوسة، انما يظهر في الكلام. فالكلام تجسيد للعقل، فلان الاقنوم الثاني هو العقل الالهي، وهذا العقل كان لابد ان يقوم هو بالفداء. فبالنسبة للانسان هذا العقل اذا تجسد يكون هو الكلمة، عشان كده سمي الاقنوم الثاني بالكلمة، في البدء كان الكلمة. فليه بالذات الاقنوم الثاني هو الذي تجسد؟ لانه هو كعقل باعتباره العقل الالهي، والعقل هو الذي يتجسد في الكلام وفي الكلمة، فاصبح عمل التجسد منسوبا الى العقل الالهي وهو الاقنوم الثاني وهو الكلمة. بعدين يعني المسيح ده له مسميات كثيرة، يعني الابن، الحكمة، القوة، الله، صورة الله غير المنظور، يعني الله غير المنظور صار منظورا في المسيح، ولذلك قال الذي رآني فقد رأى الآب، ان هو الصورة الذي يراه قد رأى الآب، لأن الآب غير منظور. وقال كده: الله لم يره أحد قط. الابن الذي في حضن الآب، وانا حضن الآب معناها ذات الآب، الله ملوش حضن، يعني اللاهوت ملوش حضن، إنما دي تعبير بلغة الإنسان، الذي في حضن الآب يعني في ذات الآب، في جوهر الآب، في صميم الآب، خبر أعلن عنه لأن فيه قد رأينا الله غير المنظور. فمن هنا أصبح يسمى بالصورة المنظورة لله غير المنظور، أو الكلمة بالنسبة للعقل الإلهي، لأنه هو تجسد. طيب نكتفي بهذا الفكر، ولا في حاجة تاني؟ في أسئلة؟ أي بقى؟ طيب.
شهادة عقلية
معتدلة. أيوه.
هل كله ما كانش كاتب إن الشيطان نفسه يعرف ويتأكد إن هذا الشخص هو
الإبراهيم؟ داخ. يعني الطريقة بتاعة المسيح توخته. وعشان كده هو نفسه شك. يعني في نار الأردن سمع: أنت ابن الحبيب. خلاص السماء شاهدت. وبعدين شافه مرمي في الجبل وجائع وكده، شافه في بستان جسيماني راكع ويصلي. طبعا هو كان كبديل عن الإنسان، لكن بالنسبة للشيطان شايف صورة الضعف هنا، يقع تحت الصليب 3 مرات منهارا على الصليب، جف الماء من جسمه ويقول أنا عطشان. فالشيطان احتار. وحتى كلمة من نحن نعرفك من أنت قدوس الله، بلحظات. اولا ده طراز من الشياطين، دول انواع، يعني زي ما احنا البشر احيانا واحد يعترف بوجود الله، واحيانا تلاقي واحد ملحد، واحد يعترف بالحقائق. عشان كده بتنام لانك بتعتمد على زراع بشر، عشان كده بتنام. بيقول ايه: ويل لمن يعتمد على زراع بشر. فبقول ايه، يعني المسيح دوخ الشيطان فداخ. والاعتراف ده كلمة نحن نعرفك من انت قدوس الله، هذا الاعتراف من نوع من انواع الشياطين، زي ما بتلاقي بين البشر ممكن واحد يعترف والتاني ينكر، انما في المجموع الشيطان كان في حيرة. والا كيف جرؤ الشيطان؟ ده المسيح يقول رئيس هذا العالم يأتي وليس له فيه شيء، يعني جرؤ الشيطان على انه يقرب. وهذه وعشان يتيح له هذه الفرصة خلى ظلمة على كل الأرض، وقال هذه ساعتكم وسلطان الظلمة. فادهز الشيطان فرصة الظلمة، قال له خلاص وقرب عليه. ولو كان المسيح أسلم الروح في وقت الظلمة كنا هنقول ان الشيطان انتصر، ولكن اللي حصل ان انقشعت الظلمة اولا، وبعدين اسلم المسيح روحه بعد ان قال قد اكمل في النور. لم يسلم المسيح روحه الانسانية. انت عاوز تسأل عن الحتة دي؟ اسلم روحنا هنا الروح الانسانية، لان المسيح اخذ لاهوت، اخذ ناسوت، والناسوت يتألف من عنصرين او من جوهرين: الروح والجسد. لان المسيح ما اخذش جسد حيوان، اخذ جسد انسان. فاذا اتخذ الانسانية، وما دام اتخذ يبقى روح وجسد. فلما اسلم الروح، الروح التي اسلمها هي روح الانسانية، اما اللاهوت فكان متحدا بكل من الروح والجسد حتى بعد انفصال الروح من الجسد. نعم. ونستولي على ميراثه، يعني ارسل عبيده الاول واحدا واحدا وازلهم اللي هم الانبياء. مين هو؟ لا لا لا، هو اللي بيقول المثل ده، اللي بيقول المثل المسيح مش الشيطان.
يعني ايه هو سيدنا بعد
المسيح قال ارسل لهم ابني لعلهم يهابون ابني. ده من جهة الله والتفكير الالهي، يعني دي التدبير الالهي، ارسل ابني، خدت بالك؟ لكن هم قالوا هذا هو الوارث، هلم نقتله ونستولي على ميراثه. نعم. ما هو المعرفة كان في شيء من المعرفة، انما هذه المعرفة كان يعني بتخبئها او تغطيها بين وقت واخر اشياء تخلي الواحد يرجع يشك تاني. فطبعا هو المسيح كان بيعمل اعمال، نفس الجماهير بتقول من هذا، والشيطان سمع كلمة هذا وابن الحبيب. انما اللي كان بيدوخ الموضوع واللي بيوقعهم في حيرة من جديد، بعد ما يقولوا الله ده كذب يرجع تاني ويعمل عمل من اعمال ضعيف ايه. ويعني من حكمة الله العجيبة انه استخدم مع الشيطان نفس الاسلوب الذي استخدمه الشيطان مع ادم، وهذا معنى كيف ان الله بيحمق حكمة الشيطان بانه يستخدم نفس الاسلوب الذي استخدمه الشيطان، مع العلم ان هذا الاسلوب مألوف لديه انما غاب عنه. يعني ربنا كان يستخدم طريق تاني، انما عشان يخزي الانسان بالاكتر، يخزي الشيطان بالاكتر، يجيب له نفس الاسلوب عشان الشيطان مخدوع في نفسه ومغرور في نفسه، وده سبب سقوطه من فوق، انه ظن حكمته اعلى من حكمة الله، وانتقد الله في تصرفه. فهذا الانتقاد معناه انه التعالي، زي ما قال كيف فقدت يا زهرة بنت الصبح. فالشيطان تعالي، وتعالى بالفكر، مش تعالى يعني هتعالى على الله ازاي. والتعالي بالفكر يعني ايه؟ يعني يبدو له ان الفكر الالهي مش صح، وعندما يبتدي الانسان يشعر ان فكر الله خطأ، ده معناه انه احس في نفسه انه فكره اعلى من فكر الاله، وهنا الكبرياء. فالشيطان اللي هو بدت امامه حكمته اعلى من حكمة الله، جاءه الله بنفس الاسلوب ومن نفس المدخل لكي يخزي حكمته، ما جابش اسلوب تاني. تعرف دي زي ايه؟ بتشبهني ايه؟ بتشبهني لما ربنا لما اقصد فرعون قال كيف نتخلص من بني اسرائيل، كيف نتخلص من شخص يمكن ان يقوم، ويقود بني اسرائيل، نقتل الاولاد الذكور، لما يتولد ونقتله. البنت نسيبها. مش فرعون عمل كده؟ قمت شوف ازاي ان موسى الذي كان يخافه فرعون يطلع في بيت موسى ويتربى على مائدة موسى، على مائدة فرعون، واربعين سنة يعيش موسى في بيت فرعون. فرعون اللي كان خايف من موسى يطلع له موسى في بيته. شوفوا 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 حكمة الله الغريبة. طب ده انت عملت الاجراءات دي كلها وعملت القتل ده كله، ألوف الأطفال قتلوا عشان ما يطلعش موسى، يعني ما يطلعش الزعيم ده، وبيطلع له موسى في بيته ويتربى على مائدته. ازاي دي فاتت؟ ازاي فاتت؟ ازاي فاتت؟ هنا يبدو حقارة وضآلة الفكر البشري في كثير من الاحيان. الواحد فينا تبص تلاقي تفوت عليه الحكماء، حكماء العالم تفوت عليهم حاجات بسيطة جدا، ازاي فاتت ما تعرفش. كيف هذا الحكيم تفوت عليه حاجة بسيطة زي كده؟ ازاي يطلع فرعون، ازاي يطلع موسى في قلب بيت فرعون؟ كلام ايه ده؟ هل ده معقول؟ طب اين الحكمة؟ اين الخطة البشرية المحكمة؟ خطة بشرية محكمة تقتل جميع الاطفال والاوامر الى الدايات و و و و و و الى اخر كل ده يتبطط ويطلع موسى في بيت فرعون ويتربى على مائدة ويأكل من خيره ويقعد 40 سنة في بيته. هذا هو موسى اللي كان خايف منه. شوف حكمة الله، شوف ازاي فوت الله على حكمة الانسان، وازاي تضيع الحكمة ويضيع الخطة والتخطيط وينتصر الله بأبسط الوسائل ومن نفس السكة ومن نفس المنفذ. هنا بقى تظهر حكمة الله انه يستخدم مع الشيطان نفس الاسلوب اللي هو ظن في نفسه انه نجح، لانه فوت على آدم، فوت على حواء، وحقق بهذا دخول الشر الى الانسان على الرغم من الاوامر الالهية. وبيجيله ربنا من نفس المنفذ. ان شاء الله خلق الملائكة لزومهم ايه؟ هل هو كان في حاجة اليهم؟ طب مش يقدر يعمل كل حاجة بدون ملائكة؟ طب لكن ليه ما بيعملش حاجة بدون ملائكة؟ ليه؟ عاوزك تفكر معي ليه؟ ليه؟ ليه الله يتزرع بوسائل هو ممكن أن يكون في غنى عنها؟ هنا حكمته وتدبيره انه الله خلق كائنات عشان يشغلها مش عشان يعطلها، يشغلها مش يعطلها. وفي هذا بيضرب لنا مثل ونموذج للرئيس في اي عمل وفي اي مصلحة. ما هياش مهمة الرئيس انه يقوم بكل حاجة، انما يشغل الموظفين ولا يعطلهم. لانه اذا كان الرئيس يقوم بكل حاجة لزوم الموظفين ايه؟ العقل، العقل يعني الجهاز العصبي هو ملك الأجهزة، والعقل أو المخ يعني هو أهم ما في الجهاز، القوة العليا تحت الجهاز العصبي، مش كده؟ بيشرف على كل الأجهزة، وبيشرف على كل الأعضاء وعلى الشرايين وعلى الأوردة، على كل حاجة. لكن هل العقل بيعمل كل حاجة؟ هل العقل يعطل العين عن العمل؟ هل العقل يقوم بعمل الأذن؟ هل العقل يقوم بعمل اليد، بعمل الرجل؟ هل العقل يقوم بعمل المعدة والكبد والبنكرياس والطحال والمرارة والأمعاء الدقيقة والأمعاء الغليظة؟ هل العقل يقوم بالشرايين والأوردة؟ لا، العقل مشرف ويدير الحركة، ولكن لازم يدي إمكانية وفسحة ورخصة لكل عضو من الأعضاء أن يقوم بوظيفته ويقوم بعمله، وهو يشرف ويوجه ويدير، لكن لا يلغي. زي بالظبط ايه عندك في تيم الكرة، الرجل الرئيسي او اللاعب الرئيسي اسمه ايه؟ الكابتن. اسمه ايه؟ اسمه ايه؟ الكابتن، مش كده؟ طيب في واحد ماسك الجول، مش كده؟ وفي واحد اللي يسموه الهدف، وفي واحد يسموه باك، ظهير باللغة العربية يقول لك الظهير باك، مش كده؟ وفي حاجة اسمه ايه؟ فورورد ولا ايه؟ ها؟ ايه؟ فيرويل. ورد يا فورورد، يعني فورورد يعني الشخص اللي بيجري بالكرة قدام، فورورد. المهم يعني عاوز اقول التيم، قيمة التيم ايه؟ اللعبة، هذه اللعبة قيمتها من الناحية الرياضية انها عملية يبدو فيها كيفية العمل بروح الفريق، بروح الفريق. يعني لو فرضنا ان واحد جري بالكرة وراح بداخلها الجول او الكابتن، يبقى بهذا عطل الفريق كله من اللعب، وده بيعتبر بالنسبة لهذه اللعبة يسموه ايه؟ يسموه ايه؟ ها؟ الشخص اللي يعمل كده يسموه ايه؟ سيلفش، يعني اناني. ليه بقى؟ ده ربما يكون هو اللي جاب الجول. لا، مش المهم يجيب الجول، مش المهم يجيب الجول، المهم يجي الجول عن طريق التيم، عن طريق الفريق. وقد لا يأتي الجول عندما يكون الفريق لعب، وهذا بالنسبة للروح الرياضية أفضل ألف مرة أن لا يأتي الفريق بجول من أن يأتي بجول عن طريق إنسان أناني عاوز ياخد المجد بتاع أن يدخل الكرة في الجول. فالله في الكون سيد الكون، خلقنا وهو في غنى عننا، لأنه كان موجود أو كان كائن بغيرنا، فنحن هو في غنى عننا. لكن بعد أن خلقنا أراد أن يشرفنا بأن يشركنا معه في العمل وأن يشرك الكائنات ويعين لكل منها وظيفة واختصاص. وهذا عظمة، عظمة الخالق، انك انت لما تشوف ملاك واحد نزل عشان يدحرج الحجر عن باب القبر اللي هو الملاك ميخائيل، ومن خوفه ارتعد الحراس وسقطوا كالأمواج. يبقى اذا كان الملاك كده يبقى خالق الملاك جماله ايه وجلاله ايه وعظمته ايه. ولما قديس من القديسين اللي انتقلوا العالم الاخر زي ماري جريجس ولا موسفين ولا حد من دول يعمل عمل من اعمال المبهرة ويصنع معجزة معنا، من واحد يقول اذا كان هذه هي قوة انسان، روح انسانية عبارة عن ذرة الكون، فما بال الله نفسه. يبقى بهذا الطريق الانسان يقدر يعرف عظمة الله وجلال الله وياخد فكرة حقيقية عن عظمة الخالق عن طريق هذه الوسائل والذرائع التي يتضرع بها الله. في نفس الوقت ربنا عاوز عن طريق هذه الذرائع والوسائل والوسائط انه يشغل هذه الكائنات بحيث كل منها له عمل وله وظيفة، وإذا قام بوظيفته فقد قام بعمله. فأنا بجاوب على السؤال، انت بتقول لي مش الله منذ الابتداء يقدر يحقق الخلاص؟ هل هو خايف يعني من انه الناس يعطلوا الخلاص؟ لا لا، الله لا يخاف من الشر، ده هو بيحول الشر الى خير، ولكن لانه بيتعامل مع البشر فبيتعامل مع البشر بالاسلوب الذي يستطيع البشر ان يفهموه والذي يستطيع البشر ان يعقلوه، وانه عن طريقه يتغذوا روحيا وفكريا ويدخلوا شيئا فشيئا الى بعض الفهم في حكمة الله والمعرفة الالهية. نبتدي ندخل في الطول والعرض والعمق، هذا الدخول في الطول والعرض والعمق دخول، مجرد دخول بسيط، وبعدين ننمو اكتر فاكتر في هذه المعرفة. فمش معنى كده ان الله نفسه ما يقدرش يحقق، لكن الله دايما لا يشاء ان يحقق الامور بالافتعال ولا من دون انه يستغل حرية البشر ويخلي البشر يتحركوا في حدود امكانياتهم البشرية وفي حدود القدرات العقلية والقدرات الانسانية. يعني مثلا واحد بيسأل بيقول لي مش ربنا عارف ان يهوذا الاسخريوطي هيسلمه؟ طيب ليه يهوذا الاسخريوطي يبقى شرير؟ ليه يهوذا الاسخريوطي يلعن؟ كان لابد ان ربنا المسيح ينصلب ويهوذا سلم المسيح، لماذا يعاقب يهوذا؟ ده يعاقب ليه؟ يهوذا مكن المسيح من تحقيق الفداء، او يهوذا مكن البشرية من تحقيق الفداء؟ اقول له لا، ان يهوذا لما سلم المسيح ما سلموش بنية خلاص العالم، لانه لو كان يهوذا سلم المسيح بنية خلاص العالم كان يبقى قديس، لو هو سلمه بنية الغدر والكفر بشخصه ومحبة في المال، ولذلك راح بنفسه لرؤساء كهنة اليهود قال له ماذا تعطوني وأنا أسلمه لكم، ماذا تعطوني؟ فما راحش يهوذا الإسخريوطي يسلم المسيح من أجل خلاص العالم، ولكن راح يسلمه كفرا وغدرا وأيضا من أجل أن يأخذ ماذا تعطوني وأنا أسلمه لك. فاتفقوا معه بصفقة تجارية، اتفقوا معه على أن يعطوه 30 من الفضة، اتفقوا اتفاقية صفقة تجارية. ف يعني يهوذا الإسخريوطي إذن ليس له هنا فضل، فللمسيح حذره من هذا الدور وقال الذي واحد منكم سيسلمني، كل تلاميذ وعد أنا يا سيد، هل أنا يهوذا رفع ايده قال له هل أنا؟ قال له أنت هو كقولك، أنت هو كقولك. تصور بعد كده ويقول الذي يضع يده معي في الصحفة هو الذي يسلمني، ولكن ويل لذلك الإنسان الذي به يسلم ابن الإنسان، كان خيرا لذلك الإنسان لو لم يولد. تعاوز أكثر من كده إيه؟ دليل على أن المسيح نبه يهوذا، نبه يهوذا. يبقى عملية الصلب ما جاتش يعني ان المسيح عشان يحقق الصلب وبيفوت على دول، لا لا، ده وبخ يهوذا وقال له مقدما، ولما جاه يقول لهم الذي اقبله هو امسكوه، وجاء وقبله قال له ألأجل هذا قد اتيت أبقبلة تسلم ابن الإنسان؟ برضو تنبيه آخر. يبقى يهوذا الإسخريوطي لما قام بالدور بتاعه مش لأنه كان مجبر على أنه يقدم هذا الدور من أجل تحقيق عمل الله، ولكن بإرادته وباختياره هو أراد أن يقوم هو بهذا الدور. يبقى الله حقق الخلاص، لكن مش بطريق انه استغل يهوذا غصب عنه، لا، استغله بارادته. هدي لك مثل لهذا، يعني مثلا لما عاوز مثلا ألم أبانوس تملاه حبر، وبعد ما بتملاه حبر ما عاوز تمسح السن بتاعه، يعني تطلع المنديل الحرير اللي في جيبك وتمسح بيه، ولا تشوف قماشة قذرة او يعني قماشة لا نفع منها واللي تمسح بيها قلم الأبانوس. لو انك انت مسكت قلم الأبانوس ومسحته بالمنديل الحرير اللي في جيبك، انت نفسك تنتقد نفسك، وكل الناس يقولوا لا ايه ده، يا اما مجنون يا اما انسان متبطر، مش معقول. لما تمسح حاجة زي كده يعني في اناء للكرامة وفي اناء للهوان، يعني تروح تشتري سكرية وتروح تشيل قصرية، وكلاهما من الصيني مش كده، بتجيب قصرية وبتجيب بتاعها، لكن إناء للكرامة وإناء للهوان. لكن ربنا ما بيشغلش هذه الآنية على الرغم منها، مستحيل، وإلا احنا كلنا أولاده. لماذا يشغل ده إناء للكرامة والتاني إناء الهوان؟ مستحيل مستحيل. لماذا يشغل واحد للخير والتاني للشر؟ مستحيل، احنا كلنا أولاده. ثم لماذا يحاكمنا ويحاسبنا ويكافئ المحسن ويعاقب المسيء؟ مدام المسألة ان هو اللي بيشغلنا وهو المسؤول عن هذه العملية، يبقى خلاص مفيش داعي لا للجزاء لا للمكافأة ولا للعقاب. إذن الله بيستغلنا بإرادتنا، زي بالضبط هقول لك لما يكون مثلا عاوزين نعمل رواية تمثيلية نبرزها نخرجها، فالمخرج عشان يمثل يلاقي واحد يقوم بدور معين، لابد انه بيختار الشخص المناسب اللي يقدر يطلع الدور ده او يخرجه كما يجب ان يكون. يعني لا انسان يجيد البكاء او يجيد الحزن او يجيد حاجة زي كده بيشغل واحد تاني في شخصيات الرواية، رجل كوميدي مضحك يعني، فلازم يجيب له واحد يصلح لهذا الدور، يكون عنده استعدادات نفسية وطريقة وعلائم في وجهه وحاجات تخليه يصلح لهذا الدور. خد بالك، حتى مرة أرسطو قال انه أرسطو أفلاطون كل منهما قال انا لا اسمح لرجل يوناني ان يقوم بدور العبد، انما ينقي دور العبد في الرواية يجيب له واحد بربريا، البرابرة يعني الغرباء اللي هم الغرباء عن اليونان، بارباروس باليوناني معناها ثيجر، غريب. ليه؟ لا، لانه لما يمثل دور العبد هيتقمص دور العبد، هيؤثر عليه وعلى نفسيه الدور اللي هو هياخده. شوف قال انا اذا كان في الرواية دور انسان شرير او خبيث، نخليش يوناني يقوم بهذا الدور، انما اجيب واحد بارباروس يعني ستريجر، غريب من جنسية اخرى، لان اليونان كان عندهم العنجهية دي انه ما هو يوناني زي العرب، كل ما ليس عربي فهو عجمي، ولذلك يقول لك الحيوانات العجماوات، مع العلم العجم هي في بلاد الفرس. العجم هي في بلاد الفرس، انما العجم اصبح عند العرب وامام العنجهية العربي يقابل يعني الشخص اللي ما يفهمش، ولذلك يقول لك الحيوان الاعجم. فكل شعب من شعوب العالم بيبلغ باعتزازه بنفسه انه بيصف نفسه بالاوصاف الكويسة، فكلمة بارباروس البربر البرابرة، البرابرة دي تعبير اصلا يوناني، هي اصلا معناها سترينجر يعني غريب، مجرد واحد غريب، لكن الغريب اخذ في المفهوم بتاعهم كل ما هو شرير ينسبه الى الغريب، فاصبح البرابرة هم الاشرار، مع العلم الكلمة الاصلية في الاشتقاق اللغوي مش مقصود بها كده. المهم، فانا عاوز اقول لك انه ارسطو افلاطون قال لا يمكن في رواية تمثيلية اني انا اخذ دور شرير، افرض واحد مجرم في الرواية يعني، في مثلا واحد شرير او مجرم او بتاع، قال لك ما اسلمش هذا الدور لرجل يوناني. ليه؟ قال لانه لما يمثل دور المجرم هيتقمص هو هذا الدور، فنفسيته هتاخد، لانه يعني يندمج في الدور بتاعه. هذا الاندماج يؤثر على نفسيته وعلى استعداداته الباطنه. فعاوز اقول الله بالنسبه لنا احنا مش ممكن، الله هو الذي يفرض على انسان الدور الشرير الذي يؤيده الذي يريده. حتى لو كان الله يريد ان يحقق حكمه او تدبيرا او غرضا او هدفا، فليس الله هو الذي يتوسل او يتضرع للوصول لتحقيق الاهداف الالهيه بانه يشغل انسان على الرغم منه ما لم يكن هذا الانسان عنده استعداد وبارادته واختياره يقوم هو بهذا الدور. فلو لم يكن يهوذا الاسخريوطي بارادته واختياره يريد ان يسلم المسيح ويريد ان يقوم بدور الخيانه لما كان الله ابدا من الممكن ان يجبره. والدليل على ذلك ان يهوذا الاسخريوطي نفسه دان نفسه وحكم على نفسه، لان هو ندم ورد 30 من الفضة وطرحها في الهيكل وقال لهم اخطأت ان سلمت دما بريئا، ومضى وشنق نفسه. فلو لم يكن يهوذا يشعر انه كان حر وكان مختارا وبارادته قام بهذا الدور، لماذا يلوم نفسه ولماذا يحكم على نفسه ولماذا يشنق نفسه ولماذا يقول أخطأ؟ كان يقول الله ده انا أبدي بدوري، ده انا استحق المكافأة. وفعلا كان يستحق المكافأة لو كان فعلا هو قام بهذا الدور من اجل خلاص الانسان وهو من اجل خلاص البشرية، انما لانه يعلم انه قام بهذا الدور خيانة وغدرا وكفرا وايضا للحصول على المال. خلاص في حاجة تانية؟ نعم.
ونحن نعلم ان الخطيه وجدت بوجود الشيطان، فهو الذي جعل ادم يخطئ فهو الذي حرمنا الان، لولا ما كانت خطيه فكيف وقع فيه هو.
شوف يا ابني عاوز اقول لك الخطيئه مفيش حاجه اسمها كان في الوجود اسمها الخطيئه. الخطيئه هي الخطا اصلا، والخطا هو انحراف. مفيش الخطيئه ملهاش وجود ايجابي او ملهاش كيان ملهاش وجود زي ما بيقولوا انطولوجي، يعني ملهاش وجود كياني. انما الخطيئة انحراف، يعني يقولك فلان اصاب المرمى، فلان اخطأ المرمى. ايه اللي اخطأ؟ يعني اخطأ المرمى يعني انحرف، بدل ما المرمى كده كونه الكرة جات هنا بدل ما تيجي هنا اسمه اخطأ المرمى. وهذا الخطأ هو انحراف، يعني الكرة انحرفت من المكان المفروض توصل له، انحرفت هنا، فبنسمي هذا خطأ. فالشيطان ما كانش في حاجة اسمها خطيئة ام هو اختارها ابدا. الشر ملوش وجود كان، لا في ادم ولا قبل ادم. انما اللي حصل ان الشيطان او سطنائيل، دي كلمة شيطان دلوقتي اصبحت لها معنى سيء، لكن هو اسمه سطنائيل مع سطوة الله، ده كان رئيس ملائكة من نور، مخلوق من نور، ولكن ما نسب اليه من خطأ او من خطيئة هو انحراف. ايه هو الانحراف؟ الشيطان او الملاك عقل او قوة عاقلة ملوش جسد، قوة عاقلة. فالانحراف بتاعه لازم يكون من طبيعة وجوده. يعني انحراف الملائكة لان دي ارواح، مش هيكون زي ما ينحرف الانسان لميل جسدي او شهوة جسدية، مش كده؟ لان ده روح ملوش جسد، هنقول في شهوة من الجسد. اذا الشيطان او الملاك يعني قوة عاقلة، فالانحراف لابد ان يكون انحرافا عقليا. الانحراف العقلي اللي هو الشطط، يا اما فوق لتحت الشرق غرب، اللي هو شطط في الاتجاه. فلو ان الشيطان قال في نفسه مثلا الله اعلن تدبيرا للانسان، تدبيره للملائكة، او الملائكة كشف لهم تدبير الهي، وبعدين الشيطان ما عجبهوش التدبير الالهي، ما عجبهوش. زي ما انت احيانا تسمع كلام من معلمك وبعدين ما تقبلوش. كونك ما تقبلهوش دي معناه انك انت حسيت انه من الممكن انك تنتقده، وده لا يمكن يحصل لك الا اذا شعرت ان عقلك على الاقل في هذه النقطة افضل من عقله. فيبقى فيه هنا احساس بانك انت اعلى منه، اسمى منه، اعقل منه، احكم منه. هنا تكون ضخمت او نفخت نفسك اكتر من حقيقتك، وهنا خطيئة الكبرياء. ما هي الكبرياء؟ ان تكبر انت، الله كبير، الله كبير. فالكبر بالنسبة لله ما هوش خطأ، لانه من طبيعته، انما الكبر بالنسبة للانسان خطأ. ليه؟ لانه ليس من طبيعته ان يكون كبيرا، فهو كبير الى حد، لكن اذا نفخ نفسه وتضخم احساسه بالكبر فغطى على طبيعته، حينئذ يكون الانسان او الكائن يكون وقع فيما نسميه بخطيئة الكبرياء.